واحد ما يقف كثير، لكن يرى انه من الايجابيات بتاعته انه اثار القضيه الهامه دي. اثار برضو قضيه هامه جدا، هي قضيه التنزيه والتشبيه، اللي هي برضو تحتاج برضو الى تركيز. قال العقل البشري قاصر عن معرفة طبيعة الإله والإحاطة به وتصوره، على أساس كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. واحد، كيف أقيم علاقة مع من يتجاوز طبيعة منطقي ومشاعري؟ اثنين، إذا كان الإله لا يوصف ولا يدرك، كيف ينعت بصفات الرحمة والعدل؟ أليس هناك من شبه على الإطلاق بين الرحمة والعدل عندما نطلقهما على الله وبين تصورنا الإنسان لهاتين الصفتين؟ قال إننا مرغمون، مرغمون إما على التشبيه وما يترتب عليه من عواقب، أو على التنزيه التام وما يستتبع من نتائج. برضه طرح قضية مهمة جدا، فدي برضه من الإجابات بتاعته، اللي بيطرح قضايا فعلا في التفكير الديني غير الفكر الجمهوري ما وجدت حل عبر التاريخ. كان الإيمان هو حسب المؤمنين في ذلك الوقت بمسائل زي التنزيه والتشبيه وزي التسير والتخير. في عصر العلم بيجي العلم الديني اللي بيضع مؤشرات لمسألة التسير والتخير تحمل على الإيمان، وإن لم تحمل على اليقين، كل اليقين، لأنه في مسألة التسير والتخير هي السلوك كله. لا يمكن الإنسان أن يقول أنه أنا حققت في التسير والتخير الصورة النهائية. حتى جاء أنه الموقف، الإنسان لو ادعى أنه مسير تسير مطلق هو بكون على ما على صواب كامل، ولو قال أنا مخير هو بكون على صواب كامل. كأنه المسألة وجود التخير تقتضي الحكمة الإلهية في أن يكون الإنسان صاحب إرادة ليختار، وجود التسير ده الوجود الحقيقي، لكن وجود التخير الحكمة الإلهية برضو اقتضته لكل الإنسان حرية الاختيار، ويكون السير كله يكون من التخير للتسير، أو في الحقيقة من التخير الوهمي للتخير الحقيقي. كأنه التسير هو السلوك والمنهج، كأنه إحنا بنصير من تخير وهمي إلى تخير حقيقي كسبنا نتيجة استغانة للتسير وجعل إرادتنا خلف الإرادة الإلهية. قضايا زي دي هو بيطرحها. برضو من إيجابياته إنه بتحدى الفكر الديني السلفي تحدي كبير، وعلى الفكر الديني السلفي ما يتجه لأن مثلا يكمم الأفواه أو يضطهد أمثال الناس الأذكياء اللي ما لاقين فعلا الفكر الديني الذكي اللي يجيب على تساؤلاتهم. مثلا يقول في مسألة الإلحاد، أسباب التغارب، أورد للدكتور صبحي الصالح قوله: وزاد من أسباب التقارب استفحال موجة الإلحاد. صبحي الصالح ده بيحاول يوفق بين المسيحية والإسلام، يعني كأنه في اتجاه في لبنان إن المسلمين والمسيحيين ما دام بيؤمنوا بوجود الإله حقه يكون في تصالح بيناتهم. فصبحي الصالح ده بيقول: وزاد من أسباب التقارب استفحال موجة الإلحاد. فهو بعلق على العبارة دي بيقوله: ولا يخطر ببال الدكتور الصالح أن يتساءل عن أسباب ما يسميه باستفحال موجة الإلحاد أو مناقشة مبرراته، لأنه قد يجد نفسه أمام احتمال لا يجب التفكير فيه وهو لا يحب التفكير فيه، وهو كون الأزمة ليست في صميمها أزمة إلحاد، وإنما أزمة الدين والإيمان نفسه في عصر العلم والعلمانية والاشتراكية العلمية الصاعدة تاريخيا. كأنه هو برضو ما داير القضايا تكون معممة، وداير الأسباب، داير كأنه بيواجه الدين، بيحاول أن يواجه الدين بتحدي. دي من برضو الإيجابيات بتاعته. برضو من إيجابياته إنه بحاول يكشف الأساليب اللي ورد الأخ عصام، الأساليب التوفيقية، اتجاهات اللي بتقول بأنه الدين في أصله متوافق مع العلم، ثم ما يكون على سند قوي من الدين أو من العلم. الأساليب بتاعت رجال الدين للتوفيق بين العلم والدين البأسة دي. برضو كشف برضو أنظمة زي السعودية ومصر واضحة جدا وفيها أشياء طريفة جدا. قال الدول العربية التي أعلنت سياسة ثورية تحررية يجد الغائمين فيها على المؤسسات الإسلامية هناك يعلنون انسجام الإسلام التام مع سياسة البلاد المتبعة وفق شعاراتها السياسية النابعة من روح الإسلام وشرعه وفقا لفتاويهم باعتبار أن الدين الإسلامي هو روحا هو دوما ثوري وتحرري. ومن جهة أخرى لو ألقينا نظرة على الدول العربية الرجعية والمتخلفة تماما والمحاربة للاتجاه الثوري التحرري زي المملكة العربية السعودية نجد أن أئمة الإسلام هناك هم في طليعة المبررين لسياسة الدولة الرجعية والمدافعين عن الوضع الاجتماعي المغرق في التخلف والمسخرين للمؤسسات الإسلامية للدفاع عنه وحمايته. وبين هذين الطرفين المتباعدين نجد أن كل نظام حكم عربي مهما كان لونه لا تنقصه المؤسسات الإسلامية المحترمة المستعدة للإفتاء بأن سياسته منسجما سجاما تاما مع الإسلام ولا تتعارض معه في شيء. وغنين على الغول أن المؤسسات الإسلامية في كل دولة من هذه الدول تحشد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاجتهادات الفقهية والشرعية لتبين أن موقف دولتها هو الحق بعينه. نضرب بعض الأمثلة بعينها. توجد حركة توفيقية ناشطة حول موضوع الاشتراكية العلمية وتطبيقها في الوطن العربي. حين طرحت الثورة في مصر نسختها الخاصة في الاشتراكية العربية، انبرى المفكرون للبرهنة على أن الاشتراكية ثورة 23 يوليو نابعة من صميم تراثنا العربي وقيمنا الروحية الإسلامية. قال ولا شك عندي أن المؤمن حقا لن يستثيق هذا الهجين المزيج الهجين، وأن الاشتراك الحقيقي لن يكون مسرورا عندما يكتشف أن أهم مبدأ في عقيدته هو الإيمان. قال وفي كل زمان ومكان، بعبارة أخرى يبدو أن تعاليم الإسلام واسعة وفضفاضة بشكل تسمح باستيعاب الاشتراكية العربية والجمهوريات الشعبية العربية، بالإضافة إلى نظام مغرط في الرجعية والسلفية والتخلف مثل حكم الملك فيصل في السعودية وسوهارتو في أندونيسيا. فقال منذ فترة وجيزة انطلقت دعوة إسلامية لإقامة خليفة وتشكيل مجلس خلافة إسلامي، لأن إيجاد خليفة يقيم حكم الإسلام من أهم الفروض الإسلامية، والمسلم الذي لا يبايع الخليفة يستحق عذاب الدنيا والآخرة. مجلة المفكر العربي بيروت إيار 69 العدد 4 صفحة 22 ويسترسل في هذه الدعوة في إيضاح موقفها بالقول الصريح أن فيصل بن عبد العزيز دجف الجريدة بويع عمليا بالخلافة في العربية السعودية، وعلى العلماء واجب توضيح هذا الأمر لسائر المسلمين وطاعة الفيصل. وتزعم هذه الدعوة الإسلامية في محاولة تبريرها لنظام الملك فيصل ما يلي: إن على علماء الأمة الإسلامية والمجاهدين في سبيل رفعة الإسلام وتبليغ دعوته للناس أن يبينوا حكم الإسلام هذا في جميع المساجد أيام الجمع والأعياد، حتى يسارع المسلمون عن معرفة لمبايعة الفيصل، لأن مبايعته الآن أصبحت فرضا لازما عليهم، لأن تأديته بعد أن أقر علماء المملكة العربية السعودية عقد خلافته أمانة، وعليهم أن يحققوا وجودهم كعلماء بأن يدعموا الفيصل كإمام المسلمين، وأن يطالبوها بإنشاء حكومة خلافة، كما عليهم دعوة الحكام للمسارعة بالانضمام لمجلس الخلافة المقترح إلى أن يتم عمليا ضم جميع البلاد الإسلامية لحظيرة الخلافة. فهو بيكشف صور من الصور دي، فعلا صور لإنسان ما متعمق في الدين بتخليه يكون في حيرة من أمر الدين. الواحد برضو يمشي للسلبيات بتاع العرض اللي هي ذكرناها قبل كده، إنه في الحقيقة هو ما نغد الدين، نغد مواقف رجال الدين ونغد مواقف الأنظمة اللي بتستغل الدين سواء لتبرير أنظمتها سواء كانت بتدعي لها تقدمية أو لتبرير أنظمتها المتخلفة. في الحقيقة أنا يعني برأي أنه برضو ممكن كان يوجه نقد للفكر الديني السلفي أزكى من كده على أي حال. يعني الفكر الديني السلفي فعلا يمكن كان أن يوجه له نقد أزكى من كده بكثير. مثلا تناقض الشريعة السلفية مثلا مع الحياة المعاصرة، ده ممكن كان يكون نقد وفاتحة طيبة جدا للعظم هو ما انتبه لها، وهو برضو متناقض، عنده تناقض واضح، دي من السلبيات بتاعته في أسلوب العلم نفسه. مثلا في الواقع اللي هي يعتبر حجة ممكن الواحد ياخده عليها، في الواقع علينا أن نعترف بكل تواضع بجهلنا حول كل ما يتعلق بمشكلة المصدر الأول للكون. في الواقع علينا أن نعترف بكل تواضع بجهلنا حول كل ما يتعلق بمشكلة المصدر الأول للكون. عندما نقول إن الله هو علة وجود المادة الأولى التي يتألف منها الكون، وأسألك بدوري وما علة وجود الله، إن أقصى ما تستطيع الإجابة به لا أعرف، إلا أن وجود الله غير معلوم. ومن جهة أخرى عندما تسألني وما علة وجود المادة الأولى، فإن أقصى ما أستطيع الإجابة به لا أعرف، إنها غير معلولة الوجود. في نهاية الأمر أعترف، اعترف كل منا بجهله حيال المصدر الأول للأشياء، ولكنك احترفت بذلك بعدي بخطوة واحدة، وأدخلت عناصر غيبية لا لزوم لها لحل المشكلة. والخلاصة، إذا قلنا أن المادة الأولى قديمة وغير محدثة، أو أن الله قديم وغير محدث، نكون قد احترفنا بأننا لا نعرف ولن نعرف كيف يكون الجواب على مشكلة المصدر الأول للأشياء. فالأفضل إذن أن نعترف بجهلنا صراحة ومباشرة، عوضا عن الاعتراف به بطرق ملتوية وبكلمات وعبارات رنانة. ليس من المعيب أن نعترف بجهلنا، لأن الاعتراف الصريح بأننا لا نعرف ما لا نعرفه من أهم مقومات التفكير العلمي. بعبارته، لأن الاعتراف الصريح بأننا لا نعرف ما لا نعرفه، زي كأنه بيعني ما لا ندركه، لا ما لا, لا يجب أن لا ننكر ما لا نعرفه، كأنه كذا. لكن عبارته، لأن الاعتراف الصريح بأننا لا نعرف ما لا نعرفه من أهم مقومات التفكير العلمي. دي عبارته. وتعرفون أن العلم ملزم على تعليق الحكم عندما لا تتوفر لديه الأدلة والشواهد والبراهين الكافية لإثبات النص أو نقضه، لإثبات قضية ما أو نقضها. فكأنه برضه هو قال إن موقف العلم إنه يجب أن لا يبحث في قضية هو ما بيملك وسائل معرفتها، يجب أن لا ننكر ما لا نعرفه، واعترف بجهله بالمصدر الأول للوجود للمادة. فكيف إنه في بقية الكتاب يتكلم على إنه الدين ما قايم على أساس علمي، وبيتكلم بقوة وباطمئنان شديد. الموقف ده، عدم معرفته لعلة وجود المادة الأولى، عدم معرفته بالعلة دي، عدم معرفته بالمصدر الأول للمادة، حقه تخليه يقيف الموقف العلمي اللي لا ينكر ما لا يعرف، ثم يبحث في الصورة، يبحث في الدين بوسائل علمية تخليه يعني. وفي الحقيقة إذا ما برز الفكر الجمهوري، إذا ما قدمت الدعوة الإسلامية الجديدة، الناس بتكون في حيرة، لأن الفكرة الجمهورية هي اللي بتقدم الدين بصورة علمية غدر كافي من العلمية يحمل الزول على الإيمان بالأشياء اللي ما نعرفها، بيقدم ما نعرف بصورة علمية تحمل فعلا على الإيمان. دي من السلبيات بتاعته، اللي هو احترف بأن الموقف العلمي هو أن لا ننكر ما لا نعرف. بعدين برضو من السلبيات بتاعته إنه ما بيرى، ما عنده رؤية لفكرة التطور في الإسلام. مثلا صفحة 30، من الآيات القرآنية التي يجب يحب الموفقون ترديدها في معرض كلامهم عن انسجام الإسلام والعلم الحديث، الوصف القرآني التالي لأصل الإنسان وتكوينه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من الجليل ان عملية نمو الخلية البشرية بالنسبة الى هذا الوصف القرآني تعتمد على التدخل المباشر والمستمر من قبل الله لنقلها من طور الى اخر، اي ان نقلها من نطفة الى علقة يحتاج الى عملية خلق جديدة، كما ان نقلها من طور العلقة الى طور المضغة يحتاج كذلك الى عملية خلق اخرى. وخلاصة القول هو ان نمو الخلية البشرية يشكل معجزة الهية لا تعليل لها سوى قدرة المطلق على الخلق وتدخل المباشر في سير امور الكون. هل يتفق هذا الوصف والتعليل مع معارفنا العلمية عن الموضوع ومع ما بينه لنا علم الاجنة حول تطور الخلية البشرية في مراحلها الاولى؟ وكم كنت اود لو لم يكتفي الموثقون الدينيون العلميون بمجرد الاستشهاد بالوصف القرآني لنمو الخلية وتعد ذلك لإيضاح رأيهم في كيفية انسجام هذا الوصف مع معارفنا العلمية التامة عن هذه الظاهرة الطبيعية. واضح انه ما عنده فكرة عن فكرة التطور في الإسلام اللي هي ثابتة عندنا، اللي هي واضحة عندنا انه مش بمعجزة وانما التطور حاصل، لكن زي ما سقط نظرة السببية من الأول، السبب الأول أو ربنا سبحانه وتعالى هو وراء كل هذا التطور، لكن كما يبدو لنا التطور بيتم في حلقات وفي سلسلة ظهر لنا وفي فعلا غفزات، لكن الغفزات مبررة بأنه في كل مرحلة لما تستكمل نهايتها بتجمع كل خصائصها لتتفتق على مرحلة جديدة. المسألة دي قائمة في الفكر الديني، وفكرة التطور والنشوء في الفكر الديني ثابتة، وممكن تكون هي النقدة الوحيدة اللي ممكن يوجه للداروينية والداروينية الحديثة. فبرضو ما بيرى المقدرة التطورية دي للإسلام، وبرفض كمان المعجزة. واضح رفض المعجزة زي ما أورد الأخ عثمان في مسألة نار إبراهيم، شقعة موسى للبحر، مسألة معجزة رؤية العذراء في مصر، لكن رفض المعجزة بانيه كله على انه كل شيء يجب ان نخضع للواقع المادي. وثبت لنا انه الواقع المادي بيحتاج لمراجعة، كلمة الواقع المادي، وثبت لنا انه البيئة بتاعتنا بيئة روحية، ثبت انه دي بيئة روحية، او في الحقيقة هي ما كما اقامت عليه المادية الديالكتيكية اسسها في ان الوجود مادي وانه ما في شيء وراء المادة وما في شيء وراء المحسوس. المعجزة ممكن تكون الواحد حتى بالمسائل الظاهرية، المعجزة في الحقيقة ما هي الا ظهور الفعل الالهي بصورة مباشرة. الله وراء كل، الله هو السبب وراء كل شيء يحدث. في حالة المعجزة بيظهر بصورة ابرز مما ألفناه، ده الاختلاف البسيط زي مسألة النار. كأنه يعني برضو المسألة تظهر في السببية في مسألة تلقيح النخل الواردة عندنا، لو لم تلقحوه لأثمر، يعني كأنه السبب ما في سببية، انه السبب وراء كل فعل الله. انتم اعلوا بامور دنياكم، الناس اخذوا اعلموا، انتم اعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة انتم اعلوا بامور دنياكم من امور اخراكم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكأنه المعجزة حتى في المعجزة يخيل ليه ما في شيء غريب، يعني كأنه الأشياء بتحدث كما نألفها في الحقيقة، لكن بتحدث في سلسلة من الأحداث طويت، ظهرت المعجزة وكأنها مخالفة للبديهة أو مخالفة لما ألفوه الناس، لكن في الحقيقة هي في سلسلة من الأحداث طويت، رأت العين في دفعة واحدة ظهرت لنا معجزة. أو التبرير الأساسي هو إنه المعجزة في الحقيقة الشيء تبع سببه الحقيقي. النار ما أحرقت لأنه الإذن الإلهي جاء بأن لا تحرق، والنار أحرقت لأنه جاء الإذن الإلهي بأن تحرق. هو ما ممكن يرفضه لأنه نظرية السببية اللي هو معتمد عليها انهارت من أساسه. برضه هو بيرفض الغائية، صفحة 29، ودي ممكن الواحد يختتم بها مسألته. يقول من يراجع تاريخ العلم الحديث يكتشف بسرعة إن واضعي دعائمه وفلسفته شنوا حربا لا هواد فيها على إقحام العلل الغائية والمفاهيم الأخلاقية
في التفسير العلمي لظواهر الطبيعة، ورفضوا النظر الغائية للكون رفضا باتا، لأنهم اعتبروها من إنتاج خيال الإنسان الأسطوري، ولأنها تعيق العلم وانتشار تفسيراته للظواهر الطبيعية مهما كان نوعها. واضح إنه المسألة دي المادية الديلكتيك ذاته بيقول بالغائية من حيث لا يدري. يعني لما يقول إنه يفسر التاريخ ويمشي ليتكلم عن الاشتراكية ويتكلم عن الشيوعية، ما كأنه يتكلم عن الغائية، يعني كأنه الوجود في تطور مش في ذبذب غير معقولة، يعني ماشي من تحت لفوق، كأنه في خط بياني للبشرية ماشي عليه، ما بتمشي تحت ترتفع فوق، وفي شيء ما معقول، هي ماشي في خط بياني مرتفع، كأنه هو المادي. التفسير المادي للتاريخ يتكلم عن الغائية من حيث لا يدري، كأنه الهدف هو الإنسان الكامل زي ما قال الشيوعي ذات، إنه يكون مكتفي ذاتيا قادر وفعال لما يريد بالتعبير الديني، كأنه في غائية يعني. وحتى الداروينية بتقول بالغائية، يعني الإنسان إذا كان مصور من الأطوار المختلفة من غاز الهيدروجين، الخلية، الحيوان، الإنسان، كأنه ده بدي الغائية. وإذا ما في الغائية النقيض لها شنو؟ أول البديل هو شنو للغائية؟ هي العشوائية أو الصدفة. البديهة بتقول ما ممكن هم يقولوا الصدفة أصلا. حتى خالد العظم لمن رفض الغائية كان طبيعي المنطق يجي بالعشوائية، اللي هي إنه الكون صدفة، وده لا يمكن يقول به أي عالم أو أي عاقل في الحقيقة. خلال الأسس الممكن الواحد التجربة للنقد للكتاب نقده إنه هو يدعي للعلم ما لا يدعي العلم لنفسه، وما نقد الدين نقد التفكير الديني السائد. وفي الحقيقة أغفل شيء كبير جدا، أصله ما تكلم عن النفس ولا عن موقف الفكر. يعني هل الإسلام علم نفس؟ هل المادية الديالكتيكية علم نفس؟ كيف نحن نحارب الخوف؟ قضية زي حقو كان يدعى عليها، يعني يتكلم يعني عن الإنسان، عن النفس البشرية. يعني نحن استطعنا أن نقدم الإسلام في صورة علم نفس وعلم اجتماع. علم نفس للمعرفة الداخلية، للإنجاز الداخلي، وعلم اجتماع للإنجاز الخارجي في الآفاق بعلمية. نحن فعلا بنقدر نتخطى العلم لنقدم الإنسان خطوات كبيرة نحو العاطفة. كأن نحن محتاجين نقدم العلم في الأول ما نقدم العاطفة، ثم نسوق الناس بالمسلمات العلمية ذاتها بالمعطيات بتحت العلم، كأنه عاوزين نوجد أرض مشتركة بيننا وبين العلم الحديث، نعرف له مكانته ونحدد له مكانته العلم الحديث، ونخليه يخضع ونخليه يعرف حدوده، ليجي الدين بتؤدى ليأتي بالمنهج العلمي، ثم ليدخل العلم ويرفع إلى العاطفة. كيف نحن نقدم المنهج العلمي اللي بيحمل على الإيمان وبيفتح المجال للعاطفة؟ ده يمكن يكون الأساس، إن إحنا لو استطعنا أن نتوجه بين نغض الكتاب ده نكون فعلا عمغنا الجفوة المفتعلة الحقيقية بين العلم الحديث والتفكير السلفي، أو بين الحياة الحديثة بصورة عامة والتفكير السلفي، وفي نفس الوقت نغدنا الفكر اللي بيدعي إنه علمي وما هو علمي، وقدمنا الإسلام بصورة علمية. كنت أكون بصورة عامة سائد الناس التصور بتاع الكتاب.